11 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وحواجزه. طهران تدعو إلى انسحاب أمريكي مسؤول من أفغانستان وتصف سياسة الإدارة الأمريكية حيال هذا البلد بالغامضة. سلاح الجو اليمني المسير يشن هجومين على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الاحتلال، ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الوصول للأقصى. بعد ليلة من المواجهات، أكد من خلالها المقدسيون أن لا مجال للمساس بالخطوط الحمراء من قبل المستوطنين، وقوات الاحتلال الداعمة لهم دخل عشرة الآلاف من المصلين أبواب المسجد الأقصى المبارك مكبرين ومؤكدين أن القدس والمسجد الأقصى المبارك ستبقى عصية على الاحتلال وأعوانه من المتطوعين. سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من تواجدها بشكل كبير بمحيط البلدة القديمة، كما منعت مئات الآلاف من أبناء الضفة وقطاع غزة من أداء الصلاة بحجة الدواعي الأمنية. المزيد تستمعون إليه في التقرير التالي.
بعد ليلة من المواجهات، أكد من خلالها المقدسيون أن لا مجال للمساس بالخطوط الحمراء من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الداعمة لهم. دخل عشرات الآلاف من المصلين أبواب المسجد الأقصى المبارك مكبرين ومؤكدين أن القدس والمسجد الأقصى المبارك ستبقى عصية على الاحتلال وأعوانه من المطبعين.
حرموا عشرات الألوف من أهلنا في الداخل الفلسطيني وأهلنا في الضفة الغربية، وحتى من أهلنا في داخل مدينة القدس، أن يصلوا ويمارسوا حقهم في أداء الشعائر الدينية في هذه الجمعة المباركة في داخل المسجد الأقصى المبارك. ومع كل هذا، الشعب الفلسطيني والشعب العربي والشعب الإسلامي متمسكا في أقصاه.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من تواجدها بشكل كبير بمحيط البلدة القديمة، كما منعت مئات الآلاف من أبناء الضفة وقطاع غزة من أداء الصلاة بحجة الدواعي الأمنية.
احنا الشباب من نابلس ممنوعون نيجي نصلي هنا، بس احنا بنضلنا مصرين وبنفوت وبنصلي خيوة.
وتشهد القدس هبة مقدسية ضد الاحتلال ومستوطنيه الذين يحاولون فرض أمر واقع بمحيط باب العمود لصالح مخططات الاستيطان، حيث تم اعتقال العشرات وإصابة أكثر من 100 مقدسي وصفت جراحهم بين متوسطة وخطيرة. مهما فعل الاحتلال الإسرائيلي لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، إلا أنهم يصرون على البقاء بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ليؤكدون بأنها عربية إسلامية رغم أنف الاحتلال.
حيا حزب الله في بيان الشعب الفلسطيني على تصديه البطول للاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المصلين بالقدس المحتلة، مهربا عن اعتزازه بالوقفة الشجاعة للفلسطينيين بالمدينة المقدسة. وأدان حزب الله بشدة الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق التي ترتكبها شرطة الاحتلال وعصابات المستوطنين منذ أيام عدة، والتي أسفرت أمس واليوم عن سقوط 10 الجرحى واعتقال عدد من الفلسطينيين. وأكد حزب الله تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورأى أن هذا الشعب هو الذي يرسم البوصلة والوجه الحقيقي للأمة، وهو يؤكد بتضحياته الدائمة دوما أن لا مكان للاحتلال في فلسطين. أصيب الليلة الماضية 10 شبان فلسطينيين واعتقل 44 آخرون خلال تصديهم لمحاولة المستوطنين اقتحام منطقة باب العمود بالقدس المحتلة في اليوم 10 من شهر رمضان. كما أصيب عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال بالحجرة والزجاجات والضرب من الشبان المقدسيين، فيما هاجم 10 المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنين قرب باب الخليل وبالبلدة القديمة بالتزامن مع قمع قوات الاحتلال للمواطنين في مختلف أنحاء القدس. نظمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية وقفة لدعم وإسناد القدس وأهلها الذين يتعرضون لهجمة بشعة من قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال. وشارك في التظاهرات قيادات من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وأكدوا على أن المقاومة ستقف خلف القدس وأهلها. المزيد في التقرير التالي.
رسالة صمود ستحلق على أجنحة الغضب من مساجد قطاع غزة للمسجد الأقصى، لتثبت للقاصي والداني أن الفلسطينيين على قلب رجل واحد إذا ما مس القدس ضيم. من عشرات المساجد في قطاع غزة انطلق المصلون ليهتفوا للقدس ويدعموا صمود الثائرين فيها، فقد نظمت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وقفات تضامنية أكدت فيها أن المقاومة الفلسطينية حاضرة لتلبي نداء القدس.
هذه الوقفات اليوم تنظمها الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة في مختلف المساجد للتأكيد على دعمها ودعم شعبنا في غزة رغم الحصار والإغلاق لأهلنا في القدس. هؤلاء الأبطال في القدس الذين يريدون أن يحموا بيت الله، أن يحموا القدس ويحموا القيامة ويحموا السيادة الوطنية فيها.
شعبنا الفلسطيني اليوم يخوض معركة بطولية وملحمة عظيمة مع العدو الصهيوني لفرض إرادته وكسر شوكة الاحتلال، وجماهير شعبنا الفلسطيني التي خرجت اليوم في مختلف محافظات قطاع غزة في وقفات الغضب والإسناد والدعم لأهلنا في القدس تؤكد أنها معهم وبينهم وخلفهم.
محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال بأن الاعتداء على القدس هو اعتداء على الأمة كلها، وعليه فقد طالب المتظاهرون من العرب والمسلمين أن يهبوا لنصرة أقصاهم الذي يتعرض لهجمات المستوطنين وتتعرض قدسه للتهويد وبطش الجيش الإسرائيلي.
إن قتل مصلي أو مواطن فلسطيني في المسجد الأقصى هو قتل لكرامتكم أيها العرب والمسلمون في كل مكان. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون وأنتم تقفون أيها الحكام ملوكا ورؤساء وأمراء تتفرجون على دمائنا تسيل في المسجد الأقصى؟ ألا تظنون يوما من الأيام أن هؤلاء المجرمون سيصلون إليكم؟
نحن معكم بسلاحنا وصواريخنا وضرباتنا، وسنظل نحمي الأرض والشعب والمقدسات. هذه كانت رسالة غزة للمقدسيين، وعلى الاحتلال أن يدرك أن الحواجز لا توقف القلوب النابضة في غزة عن نصرة القدس.
أعلنت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان لا تزال غامضة داعية إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. خطيب زادة اعتبر أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران، وما يحدث في أفغانستان كان دائما مهما لإيران، مشددا على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره الشعب الأفغاني. وحول موقف إيران من حركة طالبان، قال خطيب زادة إن بإمكان طالبان أن تكون جزءا من مستقبل أفغانستان، ولكن ليس كل مستقبل أفغانستان، ولهذا السبب تدعم إيران الحوار بين الأفغان. حول موقف طهران من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والمواقف الأمريكية غير الواضحة حيال ذلك، نتابع التقرير التالي.
القضية الأفغانية تحتل حيزا من الاهتمام الإقليمي والدولي في ظل المواقف الأمريكية حول الانسحاب منها، وتعقد اجتماعات للسلام في تركيا جراء نكث واشنطن تعهداتها حيال مواعيد الانسحاب المتفق عليها. إيران وصفت وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان بأنها لا تزال غامضة، داعية إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. خطيب زاده اعتبر أن أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران، وأن ما يحدث في أفغانستان كان دائما مهما لإيران، مشددا على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره الشعب الأفغاني. وحول موقف إيران من حركة طالبان، قال خطيب زاده إن بإمكان طالبان أن تكون جزءا من مستقبل أفغانستان، ولكن ليس كل مستقبل أفغانستان، ولهذا السبب تدعم إيران الحوار بين الأفغان. وموقف طهران يأتي في ظل إرباك واضح في مواقف الإدارة الأمريكية حول انسحاب آلياتها من أفغانستان، والمقرر بحلول 11 من سبتمبر أيلول وفق ما أمر به الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، متأخرا أشهرا عن الموعد المتفق عليه في الدوحة وهو بداية الشهر المقبل. الانسحاب لا يزال كما يبدو بعيد المنال، كما يقرأ من تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي الذي رسم صورة قاتمة لمستقبل أفغانستان بزعمه أن الجيش الأفغاني سينهار بالتأكيد بمعزل عن الدعم الأمريكي في حال الانسحاب التام من أفغانستان، مشيرا إلى أن قواته تبحث في إعادة تموضع جنوده في المنطقة بعد الانسحاب. وتجنب ماكنزي انتقاد قرار بايدن بسحب قواته. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أكد الأسبوع الماضي أنه عندما ينسحب الجيش الأمريكي ستتضاءل قدرة الحكومة الأفغانية على جمع المعلومات والتهديدات، لكنه وعد بأن تحتفظ وكالة الاستخبارات بقدرات في أفغانستان.
أعلن مكتب محافظي ولاية نغرهار شرق أفغانستان مقتل العشرات من عناصر طالبان من بينهم أحد قادة الحركة في قصف جوي. وقال المكتب إن 31 مسلحا من بينهم المدعو أحمد أحد قادة حركة طالبان لقوا مسرعهم، كما أصيب 13 عنصرا في غارة بمنطقة حصارك في ولاية نغرهار خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى قال مسؤول بالبنتاغون إن الجيش الأمريكي بدأ شحن معدات وإنهاء عقود مع مقدمي خدمة محليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه العسكري من أفغانستان في الأول من مايو. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجومين، استهدف الأول قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، واستهدف الآخر شركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، حسب ما أكده المتحدث باسم الجيش اليمني يحيى سرية. هذا فيما تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها باتجاه مدينة مأرب شمال البلاد وسط انهيار غير مسبوق لدفاعات مرتزقة العدوان في هذه المنطقة. وأكدت مصادر محلية أن أصوات المواجهات باتت تسمع بشكل واضح جدا في الضواحي الغربية لمدينة مأرب، وذلك بعد سيطرة القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة الضلعات الحمراء. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع انهيار غير مسبوق لدفاعات مرتزقة العدوان السعودي في مأرب شمالي اليمن، حيث تواصل القوة اليمنية المشتركة تقدمها باتجاه المدينة. وأكدت مصادر محلية أن أصوات المواجهات باتت تسمع بشكل واضح جدا في الضواحي الغربية للمدينة. المزيد في التقرير التالي.
وسط انهيار غير مسبوق للنسق الدفاعي الأخير لمرتزة قتل العدوان السعودي في مأرب شمالي اليمن، القوات اليمنية المشتركة تواصل تقدمها باتجاه المدينة، حيث أكدت مصادر محلية أن أصوات المواجهات باتت تسمع بشكل واضح جدا في الضواحي الغربية للمدينة. تقدم صنعاء جاء عقب السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة الطلعة الحمراء آخر المناطق الفاصلة عن مدينة مأرب، واعتراف ناشطين مواليين لحكومة عبد الرب منصور هادي بسقوط وشيك للمدينة، محملين الرئيس المستقيل هادي وقيادة وزارة الدفاع المسؤولية. مصدر عسكري في صنعاء أكد أن العرض لمرتزقة العدوان السعودي بالانسحاب بأسلحتهم لا يزال ساري المفعول، متوجها بالقول إلى القبائل في مأرب بأن كافة الأسلحة التي تسيطر عليها من المرتزقة هو ملك لها. وفي العمق السعودي أيضا، القوات اليمنية المشتركة شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش السعودي في منطقة أبواب الحديد بعسير، ملحقة به خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي اليمني تظهر حدة المواجهات في التلال الاستراتيجية المطلة على المنطقة، والتي دفعت بالجنود السعوديين إلى الفرار من مواقعهم، وهذا ما أتاح للقوات اليمنية السيطرة على الكثير من المواقع السعودية. الإنجازات في مأرب تزامنت مع إنجاز مماثل عبر هجوم الطائرات المسيرة اليمنية في العمق السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة، بينها اثنتان من نوع قاصف كثنين، استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط. وأضاف أنه تم أيضا استهداف مواقع لشركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة من نوع صمالد 3. وأكد العميد سريع أن العملية حققت إصابات دقيقة، مشددا على أن استهداف المواقع السعودية يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. خلية الإعلام الأمني العراقية تؤكد سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي. روسيا ترد على قرار وارسو بحق 3 موظفين في السفارة الروسية باعتبار 5 دبلوماسيين بولنديين شخصيات غير مرغوب فيها. البرلمان الأوروبي يطالب تركيا بدء عملية شاملة من الإصلاحات والسماح بحرية التعبير كشرط لإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. من جديد أهلا بكم. أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانا بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة سقوط 3 صواريخ على محيط المطار. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد. وقالت الخلية في بيان إنه بالتزامن مع العملية الاستباقية التي تنفذها القوة الأمنية ضد عصابات داعش الإرهابية، تحاول جماعات خارجة عن القانون إشغالنا بإطلاق الصواريخ على مناطق تضم قوات عراقية. أعلنت روسيا أن 5 دبلوماسيين بولنديين هي شخصية غير مرغوب فيها، ردا على إجراء مماثل اتخذته وارسو بحق 3 موظفين في السفارة الروسية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد علقت على طرد الدبلوماسيين الروس من بولندا، وصفة ذلك بأنه في مصلحة الولايات المتحدة وليس بولندا. كما قامت روسيا يوم أمس بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، وذلك ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا، فيما طلبت الأخيرة من دول الاتحاد الأوروبي التضامن معها وطرد دبلوماسيين روس من عواصمها. دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى الالتزام بإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال بدء عملية شاملة من الإصلاحات والسماح بحرية التعبير. وجاء في بيان البرلمان الأوروبي أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أدنى مستوى تاريخيا، وذلك على خلفية العمل الاستفزازية والعدائية تجاه اليونان وقبرص. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجازة رسمية مدتها 10 أيام في الشهر المقبل في جميع أنحاء البلاد بسبب وباء كورونا، فيما أعلنت اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وأوساكا وهيوغو. هذا وسجلت الهند أكبر حصيلة يومية لإصابة كورونا على مستوى العالم، ونددت منظمة الصحة العالمية بغياب العدالة في توزيع لقاحات وباء كورونا بين دول العالم. التفاصيل في التقرير التالي.
الإجراءات الصحية القصرية تلقي بظلالها على روسيا من جديد. الرئيس فلاديمير بوتين وخلال لقائه مسؤولي الصحة في البلاد أعلن عن إجازة رسمية لمدة 10 أيام في جميع أنحاء روسيا بسبب وباء كورونا. واعتبر بوتين أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء الذي يتراجع ببطء شديد بحسب الأرقام الرسمية الروسية.
إذا كنت تعتقدين أن هذا الأمر ضروري فسأوقع اليوم المرسوم الخاص بشأن العطلة الرسمية وسوف نتصرف على هذا الشكل.
أما اليابان فقد أعلنت للمرة الثالثة حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وفي كيوتو وأوساكا وهيوغو، وذلك قبل 3 أشهر فقط من موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. وأتى هذا القرار على الرغم من أن تفشي الفيروس في البلاد يعد أقل بكثير مما هي الحال في العديد من الدول، إلا أن ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا أثار قلق مسؤولين وموظفين صحيين، وذلك في ظل إصرار الحكومة والجهات المنظمة للأولمبياد على إجرائها هذا الصيف.
استمر عدد الإصابات الجديدة في جميع أنحاء البلاد في الزيادة منذ الشهر الماضي، ونظام الرعاية الطبية في أوساكا وهيوغو في وضع صعب وغير مسبوق، ونحو 80% من المرضى مصابون بسلالات جديدة.
أما الهند فقد فتك الوباء فيها بشكل كبير، حيث سجلت أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا على مستوى العالم، ولليوم الثاني على التوالي تجاوز المصابون 330,000، وذلك في ظل إنهاك النظام الصحي في البلاد، حيث أطلقت المستشفيات فيها مناشدات عاجلة للحصول على الأكسجين.
أعتقد أن السكان يجب أن يكونوا أكثر يقظة فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا الآن. الحكومات وحدها لن تكون قادرة على فعل الكثير.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ندد بغياب العدالة في توزيع اللقاحات، وأضاف أن أكثر من 80% من اللقاحات ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3% من اللقاحات. هذا وتبحث المنظمة عن وسيلة لمواصلة التحقيق حول منشأ الوباء في عملية دبلوماسية بالغة الحساسية مع الصين، وذلك بعد مهمة أولى أثارت أسئلة أكثر مما أعطت أجوبة.
سجلت الهند اليوم أكبر حصيلة يومية لإصابة كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل نحو 333,000 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين بالوباء 16 مليون حالة. توفي 2,263 شخصا منهم، ليبلغ إجمالي الوفيات فيها نحو 187,000 حالة. وأعلنت السلطات الهندية فرض عزل عام في نيودلهي لمدة 6 أيام بسبب تفشي وباء كورونا، وأكدت أن نظام الرعاية الصحية بات على حافة الانهيار، فيما تواجه العاصمة الهندية نقصا حادا بالأسرة في المستشفيات وإمدادات الأكسجين والأدوية الأساسية. إلى العناوين. عشرة آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وحواجزه. طهران تدعو إلى انسحاب أمريكي مسؤول من أفغانستان، وتصف سياسة الإدارة الأمريكية حيال هذا البلد بالغامضة. سلاح الجو اليمني المسير يشن هجومين على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان. إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتي المستمعين، أخواتي المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع نزحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، والصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير الجرم عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن اليد تطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك أرحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعظم النعمة علي فلا أجادي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيتي ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولي، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، أجادك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حملا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والسلام والتحيات لروح خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومقتدانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والتحيات النديات لأرواح أئمة أهل البيت من علمونا الفهم الصحيح في مسيرة معرفة القرآن الكريم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة حوارية شبابية أخرى في ظلال القرآن، وهذه المرة نتوقف مع الحوار الذي عدته زميلتنا مع القارئ الشيخ عزة راشد من جمهورية مصر العربية. ندعوكم لمتابعة المقطع الأول من الحوار.
تحياتي ودعائي لكم مستمعينا الأفاضل بقبول الطاعات، وكذلك أحيي حافظ وقارئ القرآن الكريم من مصر العربية الأستاذ عزة راشد. السلام عليكم أستاذ عزة، وتقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم وتشكركم على هذه الاستضافة الطيبة.
أستاذ يا حبذا، لو تعرفنا على بطاقتك الشخصية بصورة موجزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارئ عزة سيد راشد، جمهورية مصر العربية. نشأت في أسرة قرآنية وتعلمت في الأزهر الشريف، تم قبولي بالإذاعة المصرية قارئا بعد أن فزت عدة مسابقات، المسابقات الدولية أهمها مسابقة الفاتش في ليبيا ومسابقة إيران الدولية. الحمد لله يعني حصلت على 5 ألقاب عالمية في المسابقات الدولية. تزوج، عندي من البنين 3 أولاد وبنت،
حفظهم الباري ورعاهم. طيب أستاذ عزة، متى بدأت نشاطك القرآني وما هي الأسباب التي دعتك إلى ذلك؟
أنا بدأت تلاوة القرآن بداية من حب الاستماع والتقليد لوالدي. في الأصل فوالدي قارئ، الشيخ سيد راشد، سبق أن جاء إلى الجمهورية الإسلامية وقرأ في حفلات جميع شهر رمضان عام 2012. أنا حينما نشأت من الصغر كنت أستمع إليه ويقرأ في المناسبات والمحافل، وكنت أستمع إليه وأكرر ما يقوله وأقلده. هذا من سن تقريبا 4 سنوات. الحمد لله النشأة كانت بسببها الوالد يعني.
طيب هل تذكر أول آية حفظتها وبمن تأثرت في حفظها؟
أعتقد كانت من سورة فاطر، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.
طيب يا حبذا، لو تقرأ علينا بعض آياتها.
إن شاء الله سأقرأ أول ما سمعته من الوالد: والله الذي أرسل الرياح والآية التي بعدها من كل الرياح.
ونعم بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها.
الله الله، طيب الله.
كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع.
أحسنتم، بارك الله فيكم أستاذ عزة. دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
أيها الأكارم، جاء في كتاب بحار الأنوار في المجلد 89 الصفحة 19، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لشبابنا القرآني في عالمنا الإسلامي جهدهم المبارك في تعليم وتعلم القرآن الكريم. ندعوكم مستمعين الأحبة لمتابعة القسم الثاني من حوارية زميلتنا مع ضيف حلقة اليوم، القارئ الشاب الشيخ عزت راشد من مصر.
أستاذ عزت راشد، الحافظ والقارئ من الجمهورية العربية في مصر، ما هي أهم النشاطات القرآنية في بلدكم ومن المسؤول عنها؟
أهم النشاطات القرآنية طبعا بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية في هذه الآونة الأخيرة. بفضل الله تهتم وزارة الأوقاف كل عام على إنشاء مسابقات قرآنية كبيرة تفرز أفضل القراء والمرتلين وترسلهم طبعا للمسابقات الدولية، وكذلك لقضاء شهر رمضان في سهرات رمضان خارج البلاد. قد سافرت إلى أمريكا العام قبل الماضي مبعوثا رسميا للأوقاف المصرية بعد اختبارات كبيرة وشديدة، وكذلك من قبل سافرت إلى أستراليا عبر الأوقاف. فتهتم الأوقاف بالقرآن وبالنشاطات القرآنية وإجراء المسابقات. أزهر الشريف يهتم بإنشاء مدارس قرآنية، وعندنا نقابة القراء في مصر تهتم بهذا الأمر، وبقراء كبار من الإذاعة المصرية ملتحقين بها، والإذاعة المصرية ترعى كل هذا وتشرف على كل هذا باختيار أفضل القراء والانضمام إليهم وإذاعة القراءات فيها والبث المباشر لها.
نعم. هذا على طول السنة أستاذ عزت أم فقط في الشهر الفضيل؟
في طوال السنة تقام حفلات قرآنية، كذلك أنا أعمل بالأزهر الشريف مدرس قرآن الكريم. نعم. أحاول أن طبعا أنفذ ما تعلمته لإخراج أجيال من الطلبة والأطفال تحمل رسالة التلاوة، يكون مجودين وإخراج المواهب. وكذلك عندنا في الأزهر توجد مسابقات قرآنية وكتاتيب أو مدارس تعليم القرآن الكريم في تبع الأزهر الشريف. يعني
جميل. أنت الآن تفضلت قلت أنه شاركت في مسابقات دولية عدة في أمريكا، في إيران، في بلدان أخرى. برأيك ما هو تأثير هذه المسابقات من ناحية شخصية للقارئ أو من الناحية الاجتماعية؟
هذه المسابقات والاشتراك فيها تعطينا أولا من ناحية النفسية ثقة بالنفس واجتهاد مع القرآن، ولأن الاجتهاد مع القرآن تحصيل حاصل. كلما تجتهد مع القرآن وتراجع القرآن وتحفظ القرآن وتقرأ وتسمع وتتعلم كل ما في القرآن يعطيك القرآن أكثر ويزيد عليك الخير ويرزقك الله رزقا كبيرا، رزقا واسعا. لذلك ينظر الناس إليك في المجتمع أنك قارئ تحديت صعاب مثلا، اشتركت في مسابقات دولية، كنت أنت ترفع علم بلدك في أشرف المسابقات، تقول لأشرف كتاب.
جميل.
هو كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل.
أحسنتم. طيب فاصل قصير ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ذنبي يؤلمني.
أيها الأكارم، كنتم تابعتم الحوارية التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي مع القارئ المصري الشاب عزت راشد، وها نحن ندعوكم الآن لمتابعة القسم الأخير من هذه الحوارية. تفضلوا معنا بالمتابعة.
أستاذ عزت، إذا طلبت منك أن تعرف لي القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
القرآن الكريم هو الدستور الخالد عبر الزمان، وهو نبض حياتنا. لا نعرف قيمة الشيء إلا إذا حرمنا منه. لو تصورنا صحيح. أنه ليس هناك قرآن، كيف ستكون الحياة؟ الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة عظيمة وهي كلامه سبحانه وتعالى أمامنا ليل نهار.
طيب، كثير من حفاظ القرآن أو من المدرسين يهتمون بتفسير وفهم آيات القرآن الكريم، ما هو أهمية وضرورة تفسير القرآن؟
نعم، هناك ضرورة قصوى لفهم وتفسير آيات القرآن. الناس ممكن تفهم معاني كلمات القرآن الكريم على شيء من واقعهم يعني، لكن يكون تكون آيات تحمل معنى آخر. يعني مثلا في سورة الزمل جاء لفظ يعجب الزراع ليغيظ به الكفار، ليس المقصود بكلمة الكفار هي الكفار يعني، المقصود بها الفلاحون. يعني تفسير كلمات يتغير، مثلا الناس يقرؤون الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يفهم الناس أن الرجل الذي يريد أن يتزوج هنا رزق بامرأة طيبة، لكن المقصود هي الصحبة، صحبة الرجال الطيبين يجعل الله تعالى في صحبتهم الطيبات. فالتفسير مهمة جدا في معرفة الآيات ومواقف الإنسانية في حياتي.
طيب أستاذ عزت، ليكن مشك ختامنا بعض الآيات القرآنية التي حفظتها وقرأتها في إحدى المسابقات التي حصلت عليها على المراتب الأولى.
إن شاء الله سأقرأ من سورة الإسراء، وكنت قرأتها في عدة مسابقات يعني، وكانت تأثيري بالصدفة يعني المحضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
الله الله.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.
الله الله. أحسن، طيب الله أنفاسكم وجعلنا وإياكم من السائرين على خطى ونهج القرآن الكريم. الحافظ لكل القرآن الكريم والحائز على جوائز مسابقات دولية من مصر العربية الأستاذ عزت راشد، وفقك الباري ورعاك.
الله يحفظكم أستاذة، وأشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، وتحياتنا لكل العاملين في هذا في المجال القرآني.
مستمعين الأحبة، قدمنا لكم ضمن برنامج شباب رساليون حوارية قرآنية مع القارئ الشاب الشيخ عزت راشد من جمهورية مصر العربية، شاكرين لكم جمال المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله، وإلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.